بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة، وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، فالباب الذي قبله في النهي عن إخراج المطلقة من بيت زوجها، والمراد به كما تقرر معنا قبل المطلقة طلاقا رجعيا، فهي التي لا تخرج من بيت زوجها ولا تخرج. وأما إذا كانت مطلقة بائنا وليست حاملا فهذه لم تعد زوجة، فليس على زوجها حق لها في سكنى ولا نفقة. ثم نبه البخاري بهذا الباب أن من المواضع ما يجوز في إخراج الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها. الأمر الأول وهو الذي ذكره هنا، الأمر الثاني جعله وهو الذي ورد في القرآن استثني من الآية: إذا خشي منها أن تبذو على أهلها بفاحشة. والمراد كما سبق بالفاحشة الكلام البذيء، الكلام الفاحش. فإذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا سليطة اللسان بذيئة الكلام تؤذي أهل زوجها بلسانها، لا سيما بعدما حصل طلاق وحصل بينهما خلاف، فإن خشي أن يحصل منها ذلك الأذية، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشاكل والأمور، فيجوز إخراجها. قال الله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة هي الكلام الفاحش البذيء، الأذية باللسان. والأمر الثاني الذي ذكره البخاري هنا وهو إذا خشي عليها أن يقتحم عليها، والاقتحام هو الهجوم على الشخص بغير إذنه. إذا كانت في مكان نائم، في مكان يخشى الزوج أن يحصل لها ضرر وفتنة بسبب بقائها فيه بمفردها، فإذا أخرجت إلى مكان آخر لأجل الحفاظ عليها وصيانتها، يقول البخاري رحمه الله: هذا عذر. وقد حمل بعض العلماء كما سبق حديث فاطمة بنت قيس على أحد هذين المحملين، طائفة حملوه على المحمل الأول وطائفة حملوه على المحمل الثاني. ومن حمله على أنها كانت في مكان يخشى عليها فيه الضرر عائشة رضي الله عنها، وظاهر الحديث لا يدل على ذلك، فهي جاءت تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل لها سكنة ونفقة، زوجها بعث إليها بالطلقة الثالثة، هل بقي لها حق في سكنة ونفقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا سكنة لك ولا نفقة. فلم يقل لها: أنت في مكان يخاف عليك منه ولكن انتقلي منه لخوف الضرر، لا، قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة. اعتدي عند ابن أم مكتوم، كان قريبا لها. ولم يجعل لها على زوجها سكنة ولا نفقة. أيضا قول من قال إنها كانت تؤذي أهل زوجها بلسانها، قول كما سبق ضعيف، حتى قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله قال: وهذا التأويل ما أبرده وما أسمجه أن يقال في صحابية من المهاجرات الأول من خيار الصحابة إنها كانت تؤذي أهل زوجها ببذاءة لسانها. قال: وكيف لم ينصح النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يبين لها ضرر الأذية باللسان والفحش به، وإنما قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة. فهل سيترك النبي صلى الله عليه وسلم نصحها إن كانت كذلك فعلا؟ وعلى كل، فهذا الحديث حديث صحيح والاستدلال به واضح، وأن الآية القرآنية وغيرها من الأدلة في السكنى والنفقة هي في حق مطلقة رجعية أو في حق من كانت حاملا ينفق عليها لحملها، وأما المطلقة طلاقا بائنا وليست حاملا فهي التي ورد فيها حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: فلا سكنى لها ولا نفقة. قد عقد ابن القيم رحمه الله في آخر زاد المعاد فصلا في اعتراضات المتقدمين والمتأخرين على حديث فاطمة بنت قيس، ذكر اعتراض عمر واعتراض عائشة واعتراض من اعترض من التابعين، وأجاب عنها واحدا واحدا، وبين أن الحديث دال دلالة واضحة على أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حائل ليس لها سكنى ولا نفقة. فهذا الحديث هو متعلق بالباب الذي قبله، أيضا هذا الباب هو كله متعلق بالباب الذي قبله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.